إيكوتول. إيكوتول اليوم نحكيه على الهجرة والهجرة بشكل عام، يمكن موضوع نتحدث فيه برشا بشكل خاص أكثر شوية في علاقة بالتغيرات اللي قاعدة تصير اليوم، التغيرات المناخية اللي قاعدة تأثر على حركة الهجرة حول العالم. حسب لو جروب ديكسبير انتر غوفرنمونتال سور ليفولوسيون دو كليما الجيك، تقريبا 143 مليون شخص ينجموا ينتقلوا، وإلا كنقولوا ينتقلوا ما ينتقلوش بشكل طوعي، لكن الظروف هي اللي تلزهم أنهم ينتقلوا بسبب التغيرات المناخية من هنا لسنة 2050 في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وجنوب أو جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية. كيف زادة كان مش نمشي ونحكيه شوية على الناس اللي تقريبا سنويا قاعدة أمويان قاعدة تتنقل بسبب كوارث طبيعية، نحكيه على أكثر من 22 مليون و 300 ألف شخص سنويا قاعدين ينتقلوا من المكان العايش متاعهم، المكان الطبيعي للعايش متاعهم سنويا بسبب كوارث طبيعية. نحكي على برشة تغيرات حول العالم قاعدة تصير اللي قاعدة تقوي في حركة الهجرة، وهذا على شنو باش نحكيه جوستما مع ضيفنا حول الموضوع متاعنا اليوم بالنسبة لي إيكوتول. كل حديث باش يكون مع الأستاذ الجامعي سيد محمد كوني. مرحبا بك.
تحياتي ريم وتحية للسادة المستمعين مستمعي إكسبرس أف أم أينما كانوا.
شكرا لك على المداخلة. قلت أنا حركة الهجرة أستاذ محمد كوني نحكيه عليها من قبل والأهمية متاحة يظهر واضحة عبر التاريخ. اليوم التركيز أكثر بحكم صحيح نحكيه على تعرف السنوات الأخيرة الكل عرفت العديد من الحروب والصراعات اللي تثبت في يمكن الترفيع في موجة أو زيادة في عدد والموجة الهجرة حول العالم، إضافة إلى يمكن العنصر فما شكون يعتبره حتى العنصر اليوم الأساسي اللي مش نحكيه عليه في توا وفي المستقبل خاصة اللي هو التغيرات المناخية. هيد نعمل مقارنة صغيرة ما بين الهجرة كما عهدناها سابقا أو بالشكل الكلاسيكي مقارنة بالتطورات اللي عرفها العالم في العشريات الأخيرة.
صحيح أخت ريم، يعني في الحقيقة فما زوج أنواع كبرى هما من الهجرة. الهجرة الطوعية باختلاف طبعا في تفرعات وأنواع يعني داخلها، والهجرة الإجبارية أن المهاجر أو العائلة تجد نفسها مجبرة على أنها تغادر لسبب يجبرها. من أهم الأسباب بالطبيعة الصراعات اللي نشوفوا فيها يعني في ربما من في العشريتين الأخرى، خاصة العشرية الأخرى والخمستاشر الأخرى يعني تفاقمت بشكل كبير. والحاجة الثانية هي الكوارث الطبيعية وكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية. طبعا ربما كان نشوفوا الهجرة قبل سنة 2000 وربما حتى قبل سنة 90 كانت أغلبها طوعية، يعني كانت الهجرة يعني كان ما فيش يعني التغيرات ما هيش ملحوظة بشكل كبير، تغيرات المناخية
اختيارية معناتك يقولوا طوعية معناتك اختيارية اكزاكتو. والأسباب جنرالمون باش جوست بين ظفرين أستاذ محمد، الأسباب بالأساس هي أسباب اقتصادية معناتها الناس تهاجر أو اجتماعية بالأساس معناتها
صحيح، يعني بالأساس كانت هو الفوارق في الدخل هو السبب الأساسي اللي يخلي يعني العائلة وإلا الفرد يهاجر. وطبعا هو القرار قرار العائلة، لأنه حتى لو كان يكون فرد من العائلة يهاجر القرار ديما يرجع للعائلة، ولكن فيها أسباب أخرى، الخوف من طبعا ما يسمى بالديفرسيفيكاسيون دو ريسك، خاصة بالنسبة للناس اللي تعيش في يعني على الفلاحة والتعيش يعني خاصة المنتوج الفلاحي اللي هو مربوط بالتساقطات وبالسنوات الرخاء وسنوات الجفاف، يكون فيه يعني باش يعمل يعني العائلة تعمل نوع من الانشاق داسيرونس، تبعث فرد من الأفراد باش يشتغل في مكان آخر. هذا خاصة من منتصف القرن الماضي إلى إلى اللحظة هذه يعني ما زال موجود.
مهم.
ولكن اليوم الهجرة اللي تفاقمت بشكل كبير والعدد يعني كثر، وفما يعني تقديرات أن يكبر بشكل، ربما أنت ذكرت رقم، ولكن الأمم المتحدة وعديد التقارير الأخرى كما منظمة الهجرة الدولية وغيرها يعني يقدروا من هنا ل 2050 باش يكون العدد كبير جدا، حوالي 1 مليار في العالم يعني مهدد أن يختار الهجرة مجبرا نتيجة للتغيرات المناخية الكبيرة،
هو
خاصة
مسا...
من
هو
الجفاف.
اي هو استاذ محمد، تصديقا لقولك اللي هو الرقم الاول اللي قلته خليني نفكر به، اللي هو 143 مليون شخص ممكن ينتقلوا هنا سنه 2050، هو لويام تقول انه، او لورغانيزاسيون انترناسيونال بور لا ميغراسيون تقول انه تقريبا المليار هذوما مننتظروا انه مليار شخص باش يعرفوا التنقل ولا باش يهاجروا يتنقلوا مكان عايشهم الطبيعي في غضون 2100 تقريبا مع نهايه القرن، لكن ما يصيرش تحركات بالشكل الكافي واخذ القرارات اللازمه ان صح التعبير.
ربما منظمة الهجرة العالمية عندها تقديراتها، طبعا الأرقام تختلف، ولكن الأمم المتحدة، وهذا موجود يعني في عدة، خاصة في منظمة تهتم بالمناخ في الأمم المتحدة تذكر، واليوم موجود على موقعها وفي عديد حتى التقارير الأخرى يذكروا يعني تقريبا 1 مليار من هنا ل 2050، وربما من هنا ل 2100 يولي أقل
أكثر.
يعني عدد، ولكن مليار من هنا ل 2050 يعني فيه تغير في العالم كبير جدا، وهذا يؤدي لتأثيرات كبيرة جدا. اليوم سجلنا في 2022 مثلا 32 مليون وتقريبا فاصل 6 إنسان أجبروا على الهجرة، يا إما بسبب الصراعات يا إما بسبب الكوارث الطبيعية يعني في العالم، وزاد العدد هذا 32.6 سجل زيادة ب 41% مقارنة بمعدل العشر سنوات اللي سبقت 2022، يعني من 2012 ل 2022 سجلنا رقم، في 2022 زاد الرقم هذا بنسبة 41%، يعني زيادة كبيرة وخطيرة الحقيقة بشكل كبير جدا، وهذا طبعا نتيجة طبعا الصراعات تأخذ حيز مهم، ولكن أيضا ارتفاع مستوى البحر، الفيضانات، الحرائق، ونحن نشوف الكوارث وفي السنوات الأخيرة اللي صار في من حرائق حتى في بلدان متقدمة كما استراليا، اللي صار في البرازيل، اللي يصير حتى يعني عندنا جنبنا يعني الأخوة في الجزائر، في تركيا، في إسبانيا، تصير يعني هجرات كبيرة يعني حتى في البلدان المتقدمة في أوروبا، في كندا، في العديد من البلدان. جملة الكوارث اللي شفناها في 2023 في درنا يعني في عند الأخوة الليبيين، يعني فظيع جدا الزلازل اللي صارت في العالم اليوم، يعني تغيرات، وهذا كله ناتج لسلوك الإنسان وللتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة اللي قاعدة تقع في العالم.
هاتنا نربط باش نوضحوا صورة للناس أستاذ محمد، باش نقولوا فعليا كيفاش تصير العملية، على خاطر يمكن نحكي ونحن على الهجرة بسبب التغيرات المناخية، ولكن فعليا اليوم على سبيل المثال كي نلقاو نرجعوا لقارتنا الأم اللي هي القارة الإفريقية، تقريبا أكثر من 50% من الأراضي الفلاحية تنجم تكون غير صالحة للإنتاج، دونك أراضي بور تتحول إلى أراضي بور من هنا ل 2050، وبالتالي العديد أو الملايين من الأشخاص سيهاجرون لأنه مكان العيش متاعهم أصبح جستمون غير قابل للعيش، معناتها غير ممكن أنك تعيش المكان هذا لأنه النشاط الاقتصادي متاعك سيضمحل، الأساس الحياة متاعك اللي هو العمل الفلاحي ما عادش ممكن في المكان هذا. دونك كيف تفسروا شوية للناس اللي الأمثلة اللي تخلي الناس تخرج من المكان الطبيعي متاع الحياة متاعها؟
صحيح، وكان المناخ ربما حتى في بلادنا، إذا كان ناخذ تونس، كان المناخ الناس تفضل أكثر المناخ المعتدل، وربما الطقس، أو وطبعا المناخ عنده دور كبير، يعني مناخ جاف أو مناخ يعني مش باش ندخل في مجال الجغرافيين، ولكن عنده دور. مثلا تلقى هجرة من الجهات الغربية بصفة عامة إلى الجهات الساحلية. ولكن اليوم ما عادش هذا فقط، اليوم التغيرات المناخية، بمعنى التغيرات في التساقطات، ارتفاع درجة الحرارة، هذوما خاصة هذوما الزوز يؤدوا بنا إلى جفاف كبير، إلى نقص كبير في المياه، والنقص هذاك يؤدي بنا إلى نقص في الإنتاج الفلاحي. يعني اللي ربي في الماشية باش ينقص مداخيله وتنقص ينقص الإنتاج متاعه، والخضروات والزراعات الكبرى كل في تغيرات. احنا قاعدين نعيشوا فيها في تونس، يعني يعني الخطر بدينا نعيشوا فيه، يعني مش كان في في افريقيا، فما بالك في بلدان صارت يعني اليوم جفاف رهيب في الصومال، في اثيوبيا، في ما يسمى بدول الساحل والصحراء بصفه عامه، قاعدين يعيشوا في يعني افق الماشيه نتاعهم، ونقص كبير جدا في الانتاج الفلاحي. هل النقص هذا يؤدي بالناس باش تلتجئ الى اماكن اكثر ربما خشوبه، او الى المدن باش يغير حتى طبيعه الـ يعني العمل نتاعو، ويشارك في عمل في الصناعه او اذا كان وجدت والتجاره، وهذا يشكل ضغط رهيب جدا على الاقتصادات هذه وعلى المدن هذه، وبالتالي يخلق مشكلة كبيرة، لأنها هجرة ماهيش اختيارية، هجرة معناها لظروف إنسانية، لظروف ناتجة عن تغيرات مناخية، وبالتالي التغيرات المناخية هي مو السبب بالضرورة، يكون مباشر هو سبب غير مباشر، والسبب هذا يؤدي إلى نقص في الإنتاج، إلى تقريبا أحيانا انعدام حتى الحياة في منطقنا. واليوم نشهد عديد المناطق، إذا كان نأخذ نشوف عدد السكان في العديد من المناطق، حتى عندنا في تونس مثلا بعض المعتمديات يتناقص العدد. مثلا أنا اشتغلت شوية على الموضوع في قبل 2000 تقريبا، في 2009 فيه نقص في كثير من المعتمديات في مناطق بالجنوب بالوسط الغربي وبالشمال الغربي، نقصت المعتمديات، يعني تتناقص عدد السكان يتناقص نتيجة لهذه التغيرات. اليوم اللي نشوفه فيه مثلا في من جفاف ونقص في التساقطات في الجنوب، وتنعطي أرقام فيما بعد في 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 ولايات جنوبية أو في ولايات الشمال الغربي، اللي هي الحقيقة شلة التأثير، مهوش باش يمس كان المناطق هذه، باش يمس حتى على المستوى الوطني. اليوم الأمن الغذائي بتاعنا هو مهدد، لأنه سلتنا اللي هي سلة الموجودة في الشمال الغربي من زراعات كبرى، قمح وشعير وغيره، هي باش تتناقص. اليوم حتى على مستوى التساقطات في تغير، يعني تقريبا 3 أو 4 سنوات من الجفاف المتواصل في ولايات منتجة، وكانت التساقطات فيها تصل أحيانا خاصة في ولاية جندوبة معناها تقريبا 900 ملم في السنة. اليوم أصبحنا هالتغيرات مستنا بشكل كبير، ومست بطبيعة الحال كل بلدان العالم. تتحدث التقارير طبعا عن تفاوت بين البلدان، أكثر 5 بلدان هما يعني معروفين، طبعا أحنا تغنجو في المرتبة الثانية، يعني كجهة ما يسمى بالشمال أفريقيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن فيه جهات متضرة أكثر كما الباكستان، كما الهند، الصين، نيجيريا في أفريقيا، هما تقريبا البلدان اللي فيهم أكثر سكان، يعني هم مضرين أكثر من هذه التغيرات المناخية. طبعا هذا لا يعني لأحنا في منع، أحنا تقريبا نشوف المرتبة الثانية من حيث التهديدات يعني التهديدات التغيرات المناخية. شمال أفريقيا احنا نشوف اليوم، مش كان تونس المغرب الجزائر اليوم يتشكوا الكل من الجفاف، من نقص التساقطات، وبالتالي من نقص في الإنتاج الفلاحي اللي يمس كل الاقتصاد، يمس السلة الغذائية، يمس الأمن الغذائي، ولكن يمس أكثر طبعا الفئات الأكثر فقرا، الأقل تعليما، اللي عندها أقل ارتباطات اجتماعية، يعني من خلالها تنجم حتى تتنقل، فما فئات نجم تتنقل لكن
يعني
فما فئات
الفئات اللي ما
لا
عندهاش يمكن
تستطيع التنقل.
الامكانيات للتنقل، هذه اشكال اخر. انت حكيت على برشا نقاط مهمه استاذ محمد، حكيت على بشكل عام كل التمظهرات نتاع التغيرات المناخيه، هذه ارتفاع مستوى المياه مستوى البحر، نحكيه على وبالتالي حول العالم حتى اختفاء مناطق بشكل كامل، نحكيه على التغيرات اللي تخلي حتى المواسم تختلف على الطبيعه، معناتها تتغير بشكل تام. حتى قدامي بالارقام كنت تحكي انت على المناطق الفلاحيه وتمركز توجه الناس وتمركزهم في المدن بالأساس، اللي هو ينجم يخلق، ونتساءل هنا إلى أي مدى ينجم يخلق إعادة هيكلة لصورة الدول بشكل عام وجغرافيتها وتكوينها الاجتماعي والاقتصادي، تركيبتها الاجتماعية والاقتصادية. يمكن نقرأ مثلا أنه من هنا لسنة 2050 التغيرات المناخية تنجم تتسبب بشكل من الأشكال، نحكي على تونس تحديدنا، نجم تتسبب في أنه الناتج الداخلي الخام الفلاحي تحديدا بالنسبة لتونس ينجم يتراجع ما بين 7 و10% من هنا في غضون سنة 2050، في حين أنه نعرف أنه قد قديش الفلاحة عنصر وقطاع فعال وهام جدا، مش كان عنا نحن في العالم الكل، وقطاع استراتيجي. اليوم الناس كما فكرت منذ قليل انت وذكرت انه هذايا باش يخلي الناس تغير النشاط الاقتصادي نتاعها، تتوجه لنشاطات اخرى وتتمركز في المدن، شنو تنجم تكون النتيجة الفعلية نتاعو في السنوات القادمة، لو خاصة إن لم يتم إيجاد حلول، وخاصة أنه بالنسبة لتونس باش نرجع نحكي على بلاد نعرفوها بالجدالية، تونس أنه الإشكاليات الكبرى المطروحة هي إشكاليات مالية بالأساس، الدولة التونسية ليست لها الإمكانيات المالية حتى تحسن من الوضع، رغم اللي تونس راغتي في لاكور دو باري بالنسبة في سنة 2016 والمساهمة اتسيتيرا، لكن إلى حد الآن مازالت الإفرازات من السي أو دو كبيرة، ما فماش تطورات كبيرة صارت أو تقدم، ثم محاولات لكن للأسف ما نقص كبير في الإمكانيات لتغيير الوضع، أين نحن ذاهبون؟
صحيح، السؤال الحقيقة في جزء منه بيدينا وفي جزء مش بيدينا. اليوم راهو التغيرات المناخية هذه ظاهرة كونية، والمتسبب فيها أكثر هم البلدان، أولا البلدان الصناعية اللي والنشاط الإنساني اللي أدى بنا لهالوضعي، ما ناش احنا المسؤولين حقيقة، يعني خاصة بالنسبة للبلدان الأقل سكان والبلدان الأقل اللي هما في طور النمو أو الأقل نمو، وبالتالي من يتحمل المسؤولية هو من ينتج أكثر، يعني البلدان المتقدمة والمتطورة والبلدان الصناعية اللي لوثت العالم، واحد. اثنين، ربما في المرتبة الثانية يجوز الأكثر استهلاك واللي عندهم يعني عدد سكان كبير جدا، ربما مثل الصين ومثل البلدان بعض البلدان النفطية الملوثة للبحر. وبالتالي احنا حتى لو جي باش نغيروا، إذا كان ما يكونش التغيير كوني، تغيير عالمي وإرادة عالمية، ما نجموش نغيره. اليوم راهو كوكب الأرض فيه تقارير كبيرة وفيه كتابات كبيرة يعني حول هذا، كوكب الأرض سيصبح غير صالح للحياة، وإذا كان من أسوش اليوم نقطة صفر من خلالها تكون إرادة كل الدول وخاصة الدول التي تملك المال والدول المتقدمة، الدول اللي عندها القوة الاقتصادية الأكبر، ما نبدوش اليوم في إصلاح وفي التحول الاقتصادي، يعني وننجحوا هالانتقال الاقتصادي من اقتصاد ما يسمى بالاقتصاد الخطي الإيكونومي لينيار اللي نعرفوه قائم على التلوث وقائم على تلويث المحيط، إلى اقتصاد دائري ما يسمى بالإيكونومي سوفت إلاف والاقتصاد الأخضر والأزرق وكل ما تلك المفاهيم، وخاصة الاقتصاد الدائري اللي هو مسؤول، يعني خلينا فعلا ننطلق في تغيير، ما نش باش نغيره راه من هنا، إذا كان ننطلق اليوم في التقليص فعلي للجيميسيون دي سي او دي هذه، رانا باش نشهد النتيجه في 2075 او بعد، يعني حتما ممكن احنا ما نكونوش موجودين اولادنا. وبالتالي يعني يلزمنا نبدو اليوم باش فعلا نجم نغيره بعد 100 سنة
أي. ولكن
أو
أستاذ
بعد 70
محمد
سنة.
أنت واضحة العملية أنك تربط فيه بالإمكانيات أيضا، لأنه مثال مش خنزيد نقوله قديش تسوى باش الناس تفهم على شنو قاعدين نحكيه. دراسة للبنك الدولي
طبعا بالإمكانيات
أي.
وبمن يلوث
طبعا اكزاكتو مربوطة معناتها بليزيوغ بارتي برونونت في الموضوع. المسؤول على التلويث، وللأسف هو هي ذي سي بارادوكسال، على خاطر المسؤول على التلويث في نهاية المطاف اليوم ما همش هما اللي قاعدين يخلصوا فعليا وحدهم، أو الجانب الأكبر على الأقل، أنه دول ونحن مثلا كدولة، هل نحن والدولة المصنعة الكبرى معناتها باش نتحملوا مسؤولية ما يحدث كيفنا كيما العديد من الدول الأخرى؟ دونك نحن في الأخر بالكل قاعدين اون سوبي، هذا هو اللي قاعد صاير. ولكن خلينا نحكي بالأرقام اليوم،
احنا اختريم ضحايا من زوج جهات. من جهة أن باش نتحملوا كلفة التغيرات المناخية، لأن بالصدفة أو لست أدري، يعني ربما يجاوبوك الناس المختصين في المجال المناخي والجيوفيزيائي، كانت التأثيرات علينا كبير كدول جنوب. والحاجة الثانية أن مناش باش نمشوا للتنمية كما نحبوها احنا، لأن مجبرين أن ننتهجوا اليوم معناها مناهج ربما ما تخليناش نوصلوا لنسب نمو عالية ومستوى تنموي مهم. لأن لازمنا نراعوا البيئة، لازمنا نراعوا المحيط، وبالتالي فما شكون يقول احنا لن نتحمل المسؤولية، احنا باش نواصلوا التنمية متاعنا وما يهمناش. لم نكن مسؤولين على هذا التلوث الكبير، والتلوث يعني الكبير واللي ادى بنا الى هالتغيرات.
أيوة ولكن هذا مش ممكن استاذ محمد، لانك هذا مش ممكن اليوم، لانك مرتبط زاد بحلقه عالميه، الحلقه هذه تفرض عليك اليوم انك تتبنى هذه، لانه مش ممكن، لانه مش ممكن انك تصدر المنتوجات نتاعك. دون سكا يا دي ستاندار انترناسيونال لازمك تحترمهم، لازم فما يطبق عليه قوانين
صحيح.
دوليه، اللي انت للاسف كدوله تنجم تكون بنسبه كبيره غير قادر على التاقلم معها. اليوم البنك الدولي قلت في احدى الدراسات لي، يقول لي استثمار سنوي لازم يكون موجود ومتاح ب 50 مليار من الدولارات للتأقلمات أو للتأقلم مع التغيرات المناخية. هذا ينجم ينقص من عملية الهجرة أو الديبلاسمون فورسي اللي نحكيه عليهم هذوما بنسبة 30% تقريبا. نحكيه على مستويات استثمار كبرى، قبيلة كنت نحكي على الكوارث الطبيعية، تقريبا التكلفة السنوية الكوارث الطبيعية حول العالم في حدود 200 مليار من الدولار، ما تنحكيو على مبالغ ضخمة. نحن كدولة بالحجم هذية بالوضع هذية شنو نجمو نعملو فعليا؟
ما يجب فعله هو ما يمكن أن نفعله، يعني أن نقلصوا أكبر عدد أكثر ما يمكن من التلوث البيئة، على الأقل على مستوانا، وعي عند المواطن، وعي عند لابد عند الدولة أن نقلص أكبر قدر ما يمكن من تلوث البيئة، أن ننتهج سلوك حتى سلوك المستهلك يعني بالأساس وسلوك المنتج، يعني لابد من انتهاج، نحاول قدر المستطاع أن ننتهج يعني تكنولوجيا إنتاج نظيف وننتقل شيئا فشيئا، يعني هذا هو اللغة القادمة، هو الانتقال الطاقي، ننتقل من طاقة أحفورية إلى طاقة تكون نظيفة وصديقة للبيئة.
هذا كله ممتاز
على مستوى
أي أستاذ محمد، هذا كله ممتاز، ولكن يقعد ديما فما إشكالية الإمكانيات، وانتخ طان فما ناس قاعدة تعيش في الديبلاسمون فورسي هذية، دونك اللي قاعدة بالسيف مجبورة، شنو نجم يكون واضح زاد؟
هو ما عندناش خيار، صحيح الإمكانيات محدودة، ولكن هذا مش باش تقوم به الدولة، هذا بتشجيع استثمار، الاستثمار النظيف، يعني مثلا احنا مجبرين كاقتصادات في طور النمو ان نجلب الاستثمار الخارجي، الاستثمار الخارجي اللي باش يجينا نشترطه عليه شروط، لن نكون كما صنف بعض الاقتصاديين ان العالم الثالث هو سمحني في الكلمه لا بوفيل دو موند، لا احنا ما يلزمناش نكون هكا، مش اللي هارب من التكنولوجيا الغاليه يعني الباهظه الثمن في بلاده يجينا احنا ينتصب من اجل التشغيل، يلزمنا سياسه انتقائيه على مستوى الاستثمار الخارجي المباشر في بلادنا، لازم يكون نشترط عليه انه يكون نظيف وأن يكون صديق للبيئة، وهذا لصالحنا ولصالح العالم الكل. هذه الأولى. الثانية انتهاج سياسات محفزة للكل، يعني لكل الفاعلين الاقتصاديين، بحيث نتمكن من خلالها من إنتاج ومن استهلاك، حتى سلوك المستهلك، حتى سلوكنا كمستهلكين لابد أن نكون واعيين بالبيئة، وخطر هو حتى المستهلك يتحمل جزء من مسؤولية هذا التلوث، لأنك لكن سمحني يعني نلقي بالفضلات كما هي وهي ملوثة، وفي ثم فضلات معناها لا يمكن ما تستوعبهاش الطبيعة، وبالتالي لابد من لكي تمتص، يعني لابد لها من سنوات وسنوات، مثل البلاستيك وغيرها. اليوم قاعدة حاليا يعني فيه مفاوضات في العالم حول اتفاقية حول البلاستيك، وفيه يعني مفاوضات عسيرة جدا، والبلدان متهربة، وفيه يعني احنا مثلا مساهمة بلداننا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صفر، لم نشارك في هذه المفاوضات. حاليا تجرى حول اتفاقية حول البلاستيك واستعمال البلاستيك، اللي هو مضر بشكل كبير ولا وصعب الامتصاص، يعني في من حيث يعني المواد اللي فيه، وبالتالي يعني لابد من انخراط دولي وانخراط، ولابد من شغل هنا، نحاولوا نشجع حتى المستثمرين متاعنا على أنهم ينتهجوا انتهاج يعني سياسة تصنيعية غير ملوثة. وكيف من جهة المستهلك، ومن ناحية تنموية، يعني نرجع لموضوع الهجرة اللي يعني هي تمس المناطق الداخلية أكثر، لابد من سياسات تحفيزية باش ما يصير شكل اختلال التنموي بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية. واليوم عندنا أمثلة، يعني صحيح الإمكانيات مختلفة، ولكن نحاول أن نجلب مستثمرين من الخارج، نحاول في حد التقنيات حتى مالية اللي نجم من خلالها بعث مشاريع نشدوا بها الناس في هالمناطق هذه. تغيير سياسات الفلاحة متاعنا، الفلاحة المستهلكة أكثر للماء، وإحنا اليوم نشعره، والتوانسة كل يظهر لي وتحدثنا على قضية الماء هذه والنقص اليوم حتى في ديارنا، يعني فيه نقص في المدة الأخيرة، يعني ربما يعني بالتساقطات الأخرى حسنت الوضعية شوي، ولكن هذا ما يحلش المشكل. واضح. لابد من حلول أخرى.
واضح، لازم يكون فما تجديد في الحلول، وابتكار زادة في الحلول خارج، والتفكير خارج الصندوق. شكرا لك أستاذ محمد كوني، هذاك كان حديثنا اليوم فيما يخص الهجرة. صفي المحرجات في قد من الأخبار، وبعد رجعين نحكيه على المشروع والبرنامج وشو يستنى فينا 2025 من الناحية الاجتماعية.